الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فالله عز وجل ذكر أن نعمة الولد هبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا، فمن الناس من يرزقه إناثا ولا يرزق من الذكور شيء، ويهب لمن يشاء الذكور، ومنهم من يرزق الذكور ولا يرزق الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ومنهم من يرزقه الله الصنفين أو النوعين الذكر والأنثى، ومنهم من يجعله الله عقيما. والله عز وجل عليم قدير، له الحكمة البالغة. أيها الناس، إن نعمة الولد نعمة عظيمة، ولهذا تجد الذي لا يرزق الأولاد يسعى إلى ذلك بوسائل مختلفة، وتراه يلهج بالدعاء. واقرأ ما ذكره الله عز وجل عن زكريا عليه الصلاة والسلام: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الآيات. ولكن هذه النعمة عباد الله إذا لم يحافظ عليها فإنها قد تكون نقمة على العبد، ويصير هذا الولد بدلا من أن يكون سببا لسعادة والديه يكون سببا لشقاوتهم. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والمراد بذلك أنه قد يشغلك عن طاعة الله، أو تفرط بسببه فيما أوجب الله عليك، أو ترتكب من أجله المحرمات. ومن أعظم البلاء على العبد أن يصير هذا الولد على انتكاسة في فطرته، وانحراف في أخلاقه، وتفلت في دينه، فهذا بلاء عظيم. وربما صار الأب يتمنى أن هذا الولد لم يكن ولم يولد. ولهذا قال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أمر الله الخضر أن يقتل ذلك الغلام الذي قد طبع على الكفر خشية أن يرهق والديه بطغيانه وكفره. إن صلاح الأولاد وفسادهم أمر مما يجب على العاقل أن يتنبه له. فصلاح الولد ذكرا كان أو أنثى سبب لراحتك وانشراح صدرك وسعادتك، وسبب للخير لك في الدنيا وفي الآخرة. وفساد الولد ضرر عليك في دنياك وأخراك. ولهذا لابد أن يسعى المسلم وأن يتسبب في صلاح ولده، أن يتسبب في ذلك. وإذا بذل الأسباب وما هدى الله هذا الولد فالله عز وجل حكيم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام ينادي ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. دعاه فلم يستجب. لكن المصيبة على الإنسان أن يكون هو السبب في فساد ولده، في تفريطه بأسباب صلاحه. ومن أسباب صلاح الولد اختيار الزوجة الصالحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك ورغب فيه، لأن صلاح المرأة من أسباب صلاح ذريتها، وفساد المرأة من أسباب فساد ذريتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، أي الناس يرغبون في النساء لهذه الخصال الأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ودينها. قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلا يكن هم المرء الجمال ولا المال ولا الحسب، وإنما يكون الهم الأكبر هو الدين، وإن اجتمع معه غيره فهو خير. فهذا سبب عظيم من أسباب صلاح الذرية. ومن تزوج امرأة وعندها قصور وعدم مبالاة بالأوامر والنواهي فإنه يسعى في صلاحها، يسعى في صلاحها بتعليمها وتخويفها بالله وتذكيرها. ومن أعظم صلاح النساء تعليمهن القرآن والسنة، خصوصا إذا هيأ الله لك في بلدك مساجد سنة تعلم الكتاب والسنة لله عز وجل، فهذه غنيمة عند العقلاء. فهذا من أسباب صلاح المرأة، فإن القرآن هداية للقلوب. فإذا صلحت المرأة عرفت حق الله وعرفت حق زوجها واعتنت بأولادها وبتربيتهم، وربما كانت سببا في صلاح زوجها. فهذا من الأسباب الذي يجب على المرأة أن يعتني به. الأمر الثاني: الدعاء عند إتيان الرجل أهله، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لا يضره الشيطان، لا يضره الشيطان. قال أهل العلم: قيل معناه لا يضره عند خروجه ولا يضره فيصرعه، وليس معناه على العموم أنه لا يوسوس له، لكن هذا من أسباب حفظه. وهكذا الدعاء لهذا الولد ذكرا كان أو أنثى بالصلاح والهداية. وانظر إلى دعوة نبي الله زكريا، لم يقل رب هب لي من لدنك ذرية، ليست المقصودة مجرد أن يكون لك ذرية ويكونون عبئا عليك في حياتك، بل قال ذرية طيبة، ذرية طيبة. وهكذا نبي الله إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهكذا ذكر الله عز وجل عن عباد الرحمن أنهم يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا تستعجل في الدعاء، فمن الناس من يقول قد دعوت فلم يستجب لي ولا أدري أين تذهب الدعوات، هذا من الاستحسار في الدعاء وليس من الأدب في دعائك، بل ادعو الله عز وجل وابذل السبب، فهي عبادة من العبادات، وربما كانت سببا لهدايته في يوم من الأيام حتى وإن تأخر ذلك. وهكذا عباد الله، من أسباب صلاح الولد وهدايته وصلاح الذرية الحرص على فطرتهم. فالولد إذا ولد في بيئة صالحة وأسرة صالحة كان سببا في صلاحه وهدايته ما حافظوا على هذه الفطرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة. هذه الفطرة قد تتغير بسبب الأب أو الأم، فلو ولد بين أبوين يهوديين صار يهوديا، ولو ولد بين نصرانيين صار كذلك، ولو ولد بين مجوسيين صار كذلك، وإن ولد بين مسلمين فالأصل أنه يصير كذلك. لكن المصيبة إذا ولد بين أسرة مسلمة إلا أنهم في غاية التقصير في العمل بالإسلام، فهذا الولد من أول نشوئه وأول إدراكه لما حوله يرى أباه لا يبالي بالصلاة ولا يبالي بالسباب ولا الشتائم، ويسمع في البيت الأغاني ويسمع الغيبة والنميمة، ويسمع كذلك الأقوال الفاحشة والبذيئة، فهذا يتأثر بأبويه. هكذا ينشأ، وإن كان هذا الولد من أول نشوئه يسمع الخير، يسمع الكلمات الطيبة، يسمع في البيت القرآن، يسمع من الأب والأم الأذكار يعلمانه الكلمات الحسنة منذ أن يدرك، فإن هذا سبب للحفاظ على فطرته. إذا وقع الولد في المخالفة فإنك لا تقره على الخطأ ولا تقول هذا صغير لم يجري عليه قلم التكليف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه يده تطيش في الصحفة، تذهب يمينا وشمالا، يأكل من جهة وجهة غيره، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه، أمسك بيده وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر بن أبي سلمة فما زالت طعمتي بعد، أي ما تغير حاله بعد ذلك، عمل بهذا التوجيه منذ ذلك الصغر. وهكذا الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فأخرجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فيه، قال له كخ أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الصدقة. ما قال هذا صغير لا يؤثر عليه الحرام، بل الحرام يؤثر على الصغير بفساد قلبه ويجرئه على الحرام بعد ذلك. وهكذا الذي يربي ولده على الأخلاق السيئة أو بذاءة اللسان أو الملابس التي فيها تشبه بالكفار رجالا أو نساء، فإنه ينشأ على ذلك وعلى حب تقليد غير المسلمين. فمن الآباء من يسيء إلى ولده يعلمه القصات منذ الصغر التي فيها تشبه باللاعبين من النصارى وغيرهم، ومنهم من يشتري له البنطال ويترك اللباس الإسلامي الثوب والإزار، ومنهم من يشتري لبناتها الثياب الضيقة والقصيرة ويعودها منذ الصغر على هذا الذي ما تربى عليه هو ولا آباؤه ولا أجداده وليس في بيئته ولا مجتمعه ذلك. فيا عباد الله، إن تنشئة الولد والعناية به ذكرا كان أو أنثى على العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة وتعاليم هذا الدين سبب لصلاحه، يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. كيف لو حرصت عليه وعلمته القرآن ورغبته فيه وصار حافظا لكتاب الله، تكسى يوم القيامة حلة لا تقوم لها الدنيا. أنى لي يا رب يقال بأخذ ولدك للقرآن، ترفع درجاتك في الجنة يا رب. أنى لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك. لا يتأتى لك ذلك إلا إذا حرصت على تربية هذا الولد وصار صالحا، أما إذا صار مؤذيا شريرا مفسدا يخاف الناس من شره فربما يلحقك الأوزار والآثام إلى قبرك بسبب تفريطك إن كنت مفرطا في تربيته. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم الذريات. الحمد لله، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن من أعظم أسباب صلاح الذرية أن تحرص عليهم من الجلساء، فهذا من أعظم وأخطر الأسباب التي تؤدي إلى فساد الأولاد ذكورا وإناثا، الجلساء، سواء كان هذا الجليس إنسانا متحركا بجواره أو كان هذا الجليس شاشة تلفاز يرى المسلسلات وتؤثر فيه، أو كان جوالا يتتبع فيه مواقع النت وتفسد به أخلاقه، فكل هذا من الجلساء. فالحريص على ولده هو الذي يراقبه في مجالسته أولا، وفي مجالسة الصالحين ممن يثق بهم في دينهم وأخلاقهم. فإذا كنت حريصا على ولدك فاختر له الجليس وراقبه في ذلك، فالإنسان يتأثر بمجالسته لغيره صلاحا أو فسادا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب لنا في ذلك المثل، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. انظر إلى هذا المثل، حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ذاك الولد الذي أهملته وما حرصت عليه ولا تدري أين يذهب ولا من يجالس، ربما كان سببا لتركه الصلاة، وإذا ترك الصلاة فلا خير فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. لا خير في الولد الذي لا يصلي، لا خير فيه دنيويا ولا أخرويا. وإذا جالس جلساء السوء فلا تدري إلا وقد صار هذا الولد بسبب جلساء السوء الذين يثيرون فيه الشهوات والغرائز، يبحث عن الفواحش والمنكرات فيصير مفسدا في الأرض. وربما وصل به الحال كما هو حال كثير من الأبناء الذين فرط فيهم كثير من الآباء يتناول المسكرات والمخدرات خصوصا وأنتم تعلمون في هذه الأزمنة المتأخرة التي يتعمد فيها أعداء الإسلام من يهود ونصارى وروافض وأذنابهم أن يفسدوا شباب المسلمين عن طريق هذه المخدرات وبأنواع من أخطر أنواع المخدرات التي بمجرد أن يتناولها مرة يصير مدمنا، وإذا صار مدمنا هذا الولد فإنه يبحث عن المال بأي وسيلة للحصول عليها، سواء كان بالسرقة أو كان بالسطو والعدوان على الناس أو كان حتى يصل به الحال إلى أن يمكن من عرضه عياذا بالله. وكم ذكر في ذلك من القصص المؤلمة والمحزنة لمن ابتلي بمثل هذه الأمور البشعة المفسدة. قال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، والمخدرات ضررها أعظم منها، وهي جزء منها وهي محرمة، ومن روجها في المجتمع فهو من المفسدين. نسأل الله أن يقطع دابره من روج المخدرات في بلاد الإسلام، نسأل الله أن يقطع دابره وأن يبتليه بالأمراض والفقر وأن يخلص المسلمين من شرورهم. أيها الناس، إن الحرص على الأبناء من هذه الآفة واجب على كل صغير وكبير، وواجب على المسؤولين وعلى العقلاء. لا يجوز لأحد أن يسكت عن هذا المنكر، أن يتفشى في أبناء المسلمين ولا تدري إلا بعد ذلك فلان صار صريعا، فلان يفسد غيره، وإذا به يتفشى بوسائل مختلفة عن طريق الأطعمة أو عن طريق الأشربة أو غير ذلك، هذا ضرر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يقينا وإياكم الشرور والفتن، والحمد لله.